الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهنا يتكلم ويبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرين لشهادة أن لا إله إلا الله، فالله عز وجل لا يقبل من العباد لا إله إلا الله إلا مقرونا بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة كلمة التوحيد. والله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة الله ومحبته عليه الصلاة والسلام، وطاعة الله وطاعته، ومعصية الله جل وعلا ومعصيته، وقرن الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله دالة على الوحدانية، إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تجريده صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالعبادة لله جل وعلا، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الدين كله قائم على الشهادتين. وشهادة لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاتباع. والله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل الله تبارك وتعالى منه عمله. ولم يقبل منه تعالى طاعته. فالدين كله قائم على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي قرين للشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. ولهذا بعض أهل العلم قال بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ، قال: التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بأن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يخلص الدين له، وتوحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه، أن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فيكون مدلول الشهادتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم الذي ختم الله جل وعلا به النبوات، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعدي. فبه ختمت النبوات والرسالات، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسول. وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومعنى ذلك أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس، وأن تكون طاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة النفس، لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك، فوجب عليك أن تحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك، وأن تطيعه طاعة مقدمة على طاعتك لنفسك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه. والله جل وعلا قرن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله يأتي تقريرها وبيان معناها عند المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بذكر الدليل، قال: ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم أي أرسل إليكم وبعث إليكم رسول، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم تعرفونه، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل هو بشر، بل هو بشر مثلكم تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو عليه الصلاة والسلام رسول من البشر، لا من الملائكة ولا من الجن، من البشر، نشأ بين الناس وعاش مثل الناس، يأكل الطعام مثلهم ويشرب الشراب مثلهم، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه على البشر بتتميم مقام العبودية، وشرفه على البشر بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبيا رسولا وجعله سيد ولد آدم أجمعين، وجعله سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا قال الله في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، مثله مثل البشر، له أم وله أب، وحاله كحال البشر، لكنه يوحى إليه، يأتيه الوحي من رب العالمين، بعثه الله عز وجل وأرسله وجعله سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعله بشيرا ونذيرا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي من صفته ونعته صلوات الله وسلامه عليه أنه يشق عليه الأمر الذي فيه مشقة عليكم وعنت، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه كل أمر فيه عنة على الناس. ولهذا كان دينه عليه الصلاة والسلام دين السماحة واليسر. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا حليما متواضعا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من النار ومن سخط الجبار عليه الصلاة والسلام. وجاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده، نصحا للعباد ورحمة بالخلق ودعوة إلى الله عز وجل، واجتهادا في إنقاذهم من النار ومن سخط الله جل وعلا. يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح، وعدوان من اعتدى عليه بالعفو، ويلين الجانب ويخفض الجناح، ويناصح الناس حرصا عليه الصلاة والسلام عليهم. حريص عليكم، أي على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من النار وسخط الجبار جل وعلا. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي من صفته عليه الصلاة والسلام أنه صاحب رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل بين معنى الشهادة، وينبغي هنا أن يعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لقائلها إلا إذا عرف معناها وحقق مقتضاها، فبذلك يكون من أهلها. نظير ما سبق معنا في شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف مدلولها وحقق ما تقتضيه من الإخلاص لله جل وعلا والتوحيد والبراءة من الشرك. وكذلك الشأن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من فهم ما دلت عليه من وجوب طاعته ولزوم ما جاء به وتصديق أخباره والبعد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فهم معنى الشهادة. أما أن يكون الإنسان ينطقها نطقا مجردا دون فهم ولا عمل، لا يكون بذلك من أهلها، لا يكون بذلك من أهلها، لا بد من فهم معناها، ولا بد من تحقيق مقتضاها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد، أو نحن نصدق بأنه رسول. وكم من كافر آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وصدق أنه مرسل، لكن لم يجب دعوته إما كبرا أو عنادا أو غير ذلك من الأغراض. فقد يدرك الإنسان أنه رسول عليه الصلاة والسلام مرسل حقا من ربه جل وعلا، لكن قد يمتنع من الاستجابة، وقد يعلم أن دينه دين حق ولا يستجيب، مثل ما قال عمه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن طالما أنك علمت، لماذا لا تعلن إسلامك واستجابتك وتقبل هذا الدين الذي جاء به؟ يجيب قائلا مبينا المانع: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أعرف، يقول أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله، لكن أخشى الملامة وأخشى سبة قريش لي، وأخشى أن يتكلم الناس فيه. هذا الذي منعه، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه عندما حضرته الوفاة يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الفهم لمعنى هذه الشهادة، ولا بد أيضا من تحقيق ما دلت عليه. قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عدها بيدك أربعة، هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذه الأربعة مجتمعة، لا بد من هذه الأربعة مجتمعة، لا بد أن يحققها العبد ليكون فعلا صادقا بالشهادة، وليكون فعلا من أهل الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة، وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد، أعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك بالله، وأمر بالصلاة، وأمر بالصيام، وأمر بالحج، أمر بالزكاة، أمر ببر الوالدين، إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت عنه وجاء بها عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من طاعته، لا بد من طاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يجب أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، أخبر بأمور كثيرة، أخبر أولا عن الله وذكر أسماء حسنى لله وذكر صفات عظيمة لله وذكر أفعالا جليلة لله تبارك وتعالى، ذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال ووظائف، ذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما يكون في القبر، ذكر أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام أخبر بها، ذكر أخبارا عن الأولين وذكر أخبارا عن الآخرين وذكر أمورا بين يدي الساعة، أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام ذكرها. فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدقه في كل ما يخبر به، إلا من يصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. روى عليه الصلاة والسلام للصحابة حديثا قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. هذا خبر صح وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه لما روى الحديث ماذا قال؟ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يخبر به وحي من الله، فيجب على من شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يصدقه في كل ما يخبر به، وألا يتردد في شيء من ذلك، وألا يشك في شيء من أخباره، بل كل ما يخبر به عليه الصلاة والسلام يتلقى باليقين والإيمان والجزم والتصديق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا وجد لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام خرج بذلك من شهادة أن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات هذه الشهادة أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره وأن لا يكذبه في شيء منها. والذي جاء بالصدق وصدق به، فيصدقه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال واجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب أي البعد والحذر من ما نهى عنه وبين حرمته وذكر عقوبته والوعيد عليه. فيجب على من آمن بأنه رسول من عند الله أن يجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما استطعتم. لماذا؟ في الأمر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي قال وما نهيتكم عنه فانتهوا ولم يقل ما استطعتم. لماذا؟ لأن النهي ترك، والترك مستطاع، الترك مستطاع، لأن الأمر يحتاج إلى فعل، والفعل قد يكون فيه استطاعة عليه وقد يكون ليس هناك استطاعة عليه. مثل لو كان هناك صخرة وقيل للإنسان احملها، لابد أن يقال إن استطعت، لأن إن لم يكن عنده استطاعة على حملها لم يقم بحملها. لكن لو قيل له لا تحملها هل يقال له إن استطعت؟ لأن النهي ترك، والترك مستطاع. ولهذا قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولهذا قال في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع. الحج فريضة لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على المستطيع، لا 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 تجب إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والنهي قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولهذا يجب على من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على الأمور التي نهى عنها ليجتنبها، وإذا لم يتعرف عليها كيف يجتنبها؟ كما قال من قال كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها، فإننا كذلك مطالبون بمعرفة النواهي لنجتنبها. ولهذا ألف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في النواهي، كتب في المحرمات، كتب في الكبائر. لماذا؟ لتجتنب. كتب في البدع من أجل أن يعرفها الناس ليجتنبوها، ومن لم يعرف الشر ربما وقع فيه. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله وليكون من أهله، فإنه أيضا مطالب بمعرفة النواهي والمحرمات ليجتنبها وليتقيها وليبتعد عنها وليتوب إلى الله جل وعلا إن وقع في شيء منها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال والأمر الرابع وألا يعبد الله إلا بما شرع. وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا بالأهواء والبدع. لا يعبد الله بالأهواء ولا يعبد الله بالبدع. ليست العبادة كل يركب رأسه ويعبد بما شاء. لا يعبد الله إلا بما شرع. الأهواء والبدع لا تقرب من الله بل ترد على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. ولهذا الطرق إلى الله جل وعلا كلها مسدودة إلا طريق واحد. الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله جل وعلا كلها مسدودة. لا يوصل إلى الله جل وعلا إلا طريق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذه سبل، قال هذا صراط الله المستقيم، وقال هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى النار وإلى سخط الجبار. وأما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فهو طريق واحد، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عز وجل دينا سوى الدين الذي جاء عنه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى دينا سواه هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من مقتضيات الشهادة ولوازمها أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما أن يخترع الإنسان أعمالا أو تخترع له أعمال ثم ينشغل بها فهي لا تقربه من الله. ولهذا الطرق المحدثة التي أحدثها الناس وأنشأوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله هي في الحقيقة لا توصلهم إلى الله. لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد لنفسه النجاة والفوز ونيل رضا الله تبارك وتعالى فليلزم نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليتمسك بهديه، وليعتصم بسنته، وليهتدي بهداه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى كثيرا، وكان في كل مرة يخطب الناس يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يحذر من الضلالات والبدع والأهواء التي تحرف الناس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أمور أربعة: من شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لن يكون من أهل هذه الشهادة حقا وصدقا إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة. وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكر رحمه الله، وتأملت في الشيء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، هو مرسل، مرسل من الله، لقد جاءكم رسول، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهو مرسل مبعوث. ما خلاصة ما بعث به؟ ما خلاصة ما بعث به عليه الصلاة والسلام؟ لو تتأمل في جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تجده يتلخص في أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. يتلخص في أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. فإذا قال الإنسان: أشهد أن محمد رسول الله، فليعلم أنه جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار. فالأوامر تفعل، والأخبار تصدق، والنواهي ينتهى عنها وتجتنب. ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف، هو أجمع تعريف. وينصح كل مسلم أن يحفظ هذا التعريف، ليس فقط يحفظه بل يحافظ عليه، يحفظه ويحافظ عليه ويجتهد حياته بأن يحقق ذلك. قال: تصديقه فيما طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الركنين الآخرين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة. فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. لما كان الدليل الذي ساق دليلا للصلاة والزكاة ومشتملا على تفسير للتوحيد نبه على ذلك، مع أنه سبق أن أشار رحمه الله إلى بعض الآيات التي اشتملت على تفسير التوحيد. أشار إلى قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقول تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه آية ثالثة تفسر التوحيد إضافة إلى دلالتها على ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ما أمر الله جل وعلا الكفار والمشركين إلا بإخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمر المشركين بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الكلمة هي مدلول لا إله إلا الله، وفيها تفسير للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين. وبالأمس وقفنا على هذا المعنى في التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ثم بعدها قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين. فلا إله إلا الله هي أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا إلا بأن تكون عبادتهم لله خالصة، أي صافية نقية لا يراد بها إلا الله، لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء منها. وقوله حنفاء، الحنيف عرفنا معناه سابقا وهو المائل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن نعبد الله مخلصين له الدين. فقوله حنفاء أي مائلين عن الشرك وعن الضلال والباطل إلى التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أمروا إضافة إلى التوحيد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل تحت قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أليس كذلك؟ لأن الصلاة عبادة والزكاة عبادة، فهما داخلان تحت قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومع ذلك ذكر وخص بالذكر تعظيما لشأن هاتين العبادتين، تعظيما لشأن هاتين العبادتين، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة قرين لإقام الصلاة في كتاب الله، ففي الغالب كلما تذكر في القرآن أو كلما يذكر في القرآن إقام الصلاة يذكر معه إيتاء الزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. فتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر هنا مع أنهما داخلتان في عبادة الله اهتماما بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال يقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، لم يقل يصلوا، قال يقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، كل ذلك من إقامة الصلاة، المحافظة على أوقاتها. يقيم الصلاة أي يأتوا بالصلاة محافظين عليها، مؤدين إليها، مواظبين على ذلك، مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه في الحديث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة: الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله جل وعلا افترض على عباده وكتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه فريضة مكتوبة، فريضة مكتوبة على العباد، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا ينبغي أن تنتبه، أعظم شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به بعد التوحيد الصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة تقيمها محافظا على أوقاتها، على أركانها، على شروطها. وهذه الصلاة جعلت محكا وميزانا، جعلت محكا وميزانا، من حافظ عليها كانت عونا له على المحافظة على غيرها من الطاعات، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، ميزان الصلاة. إذا أردت أن تنظر إلى قدر الإسلام ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصلاة، هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من المواظبين عليها؟ من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند عندما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل. فالصلاة محك وميزان، وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا، لكنها بركة على الإنسان في حياته وفي يومه. اقرأ بركة الصلاة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ أيضا خطورة التهاون في الصلاة وتركها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة محك وميزان، محك وميزان. وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجده يغلب على الصلاة، والأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة جدا، كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يغلب الإنسان على صلاته، قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، في حديث الرؤية. فالإنسان يغلب على صلاته، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذه الصلاة، وأن يحرص على أن يكون من أهلها. واركعوا مع الراكعين، يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين كما أمره الله، محافظا على الشروط، على الأركان، على الواجبات، لا يضيع هذه الصلاة، يجتهد أن يكون في الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، لا يغلب على صلاته، لا يغلب على هذه الفريضة. أعظم ما تتقرب إلى الله بها الصلاة بعد التوحيد. فإذا ضاعت الصلاة ما سواها يضيع. وإذا حفظ على الصلاة أعانته، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة، ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة. وإذا نودي للصلاة يجيب النداء، حي على الصلاة حي على الفلاح، يجيب النداء ولا يرد عن الصلاة أي شيء. والآن كثير من الناس يغلب على صلاته، بعض الناس يغلبه على صلاة فنجال الشاي، فنجال الشاي يكون أمامه الشاي ويشرب والصلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمين في المساجد وهو مغلوب محروم. وهناك من يغلب على الصلاة المحرمات، يغشى المحرمات ويفعل المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيب. والذين يدخلون النار يوم القيامة، نار جهنم، يسألون لما؟ قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. فالشاهد أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في صلاته وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها واجباتها كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يؤدوا الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة هو جزء يسير جدا من شيء كثير أعطاك الله إياه وتفضل الله سبحانه وتعالى عليك به، وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. لما بعث الله معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة هي جزء قليل وقدر يسير من المال افترضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين بلغت أموالهم النصاب، ويخرج هذا الجزء طيبة به نفوسهم بنفس طيبة سمحة ويؤدى للفقراء المحتاجين، ويكون بركة، بركة للمال، ويكون أيضا بركة في المزكي نفسه عليه وحياته، زكاة له ولا ينقص من ماله، ما نقصت صدقة من مال. هذه الزكاة المفروضة. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك أي الذي أمروا به في هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذلك الإشارة هنا إلى ما أمروا به في هذه الآية دين القيمة، أي الدين القويم المستقيم الواضح البين الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك. فشهر الصيام هو شهر رمضان، افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه، وهو شهر يصام في كل سنة، هذه عبادة مفروضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، يصومون شهرا في السنة عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم فريضة كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تنبيه أن من قبلنا أمروا بالصيام، أمروا بالصيام، كان الصيام معروفا في الأمم السابقة وفي الرسالات السابقة. قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه ثمرة عظيمة للصيام، وهي أن الصائم يفوز وينال بصيامه تقوى الله، فيثمر تحقيق أو نيل تقوى الله جل وعلا، يثمر نيل تقوى الله جل وعلا، يعين على كل خير ويحجز عن الرذائل والسرور، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، الصيام جنة، استجن به من النار، من سخط الله، من المعاصي والآثام. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطاعة وقيامكم بهذه العبادة بالتقوى التي هي أساس كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. قال: ودليل الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج هو قصد مكة لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة، وهو فريضة على العباد في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة. الصلاة في اليوم والليلة 5 صلوات، والزكاة ليست على كل أحد، وإنما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليها الحول. والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهر واحد، والحج في العمر كله، الحج في العمر كله مرة واحدة أيضا في حق المستطيع، في حق المستطيع، لمن استطاع إليه السبيل. وبهذا تعلم أن الدين دين يسر، الدين دين يسر لا عنة فيه ولا مشقة، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: عزيز عليه ما عنتم، بعث بالحنيفية السمحة، قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه فرائض عدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأحد الأعراب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض فعد عليه هذه الفرائض، فأمسك الأعرابي بيده وقال: لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني سأحافظ على هذه الفرائض ولا أزيد عليها ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق، يعني إن مسك هذه الفرائض وحافظ عليها دخل الجنة. ففرائض الإسلام هي هذه، ومباني الإسلام التي عليها يبنى. ولهذا ينبغي على المسلم هذه الخمس التي هي مباني الإسلام أن يحافظ عليها أشد المحافظة، وأن يرعاها أشد الرعاية، وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. مسك بيده قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني تأكيد للمحافظة على هذه الفرائض. مرة، وهذا أورده ابن كثير في تفسيره وجود إسناده، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقطع مفاوز ومسافات إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على بعيره، كان راكبا على بعيره، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما أرسل، بما بعثه الله، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه المباني، مباني الإسلام. فالرجل كان فوق البعير، قال أقررت، قال الرجل أقررت. لما قال هذه الكلمة ساخت يد أو رجل بعيره في حفرة جرذان، ساخت في حفرة جرذان فسقط من البعير على رأسه واندقت عنقه ومات، اندقت عنقه ومات. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وهذا الحديث أورده ابن كثير عند هذه الآية من سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم. وجاء في بعض الروايات أنه قال إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، وربما كان جائعا ذاك الوقت فعجل له قراه. قال أقررت. ولهذا ينبغي على المسلم أن يقر بهذه الفرائض حقا وصدقا، وأن يكون من أهلها حقا وصدقا، يقر، يلتزم، يذعن، ينقاد، يحافظ على هذه الفرائض محافظة تامة. هذا رجل أقر، ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل لكن التزم به، فكان من أهل الجنة. ولهذا ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض، وأن يلزم نفسه بها، وأن يحافظ عليها محافظة تامة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل. قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتأمل لهذه الخاتمة التي ختمت بها الآية، قال فإن الله غني عن العالمين، وتنبه لهذا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعاتك، غني عن حجك، غني عن صيامك، غني عن دعائك، غني عن صلاتك. لا تنفعه جل وعلا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما يتقربون به إلى ربهم، غني عن ذلك. والمعاصي التي يقارفها العباد ويباشرونها لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا ولا تنقص من ملكه شيئا جل وعلا. فالذي يطيع الله ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى طاعته له، والذي يعصي الله تبارك وتعالى معصيته عليه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الأمر بالحزم والعزم والجد والاجتهاد والمرابطة والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويأخذ نفسه بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه وتسديده وهدايته، لأن الهداية والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، ولا سبيل للقيام بأي من الطاعات إلا بتوفيق الله جل وعلا. فيلجأ دوما وأبدا إلى الله، يرجو منه التوفيق والعون والتسديد والهداية، ويرجوه أن يرجوه العبد أن لا يكله إلى نفسه. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلا إليك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يسأل الله دائما وأبدا أن يكون له مؤيدا وموفقا ومعينا. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يهدينا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا تواب يا رحيم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هنا تنبيه بأن شيخنا حفظه الله ورفع قدره سيكون له درس بعد الفجر ابتداء من يوم الاثنين غدا بإذن الله عز وجل بعد الفجر، وسيكون في كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى. وأيضا سيكون هذا الدرس المبارك بإذن الله بعد العصر. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن الأولياء يضرون وينفعون؟ وهناك سؤال آخر أيضا يرجو من شيخنا حفظكم الله أن تبينوا لنا ما هو الموقف الصحيح، الموقف الصحيح من كرامات الأولياء.
الضار النافع المعطي المانع المتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له، ليس بيد أحد خفض ولا رفع ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط، هذا كله بيد الله، لا أحد يملك من ذلك شيء. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: سيدي ولد آدم، قال له: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله وبيد الله. والأولياء أو غيرهم ليس بيدهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وادعاء أن بيد الأولياء شيء من خصائص الله كفر بالله جل وعلا. إذا أعطى الولي شيء من خصائص الله في تدبير هذا الكون وفي هداية مثلا الخلق وفي تفريج الكروبات وكشف الغموم وإزالة الهموم وحصول الأرزاق ونزول البركات إلى غير ذلك، من ادعى في الأولياء شيء من ذلك فهذا كفر بالله، كفر في ربوبيته، لأن الرب المتصرف المدبر لهذا الكون خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هو الله جل وعلا لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ومر معنا في التهليل: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا خافض لمن رفعت ولا رافع لمن خفضت، لا معز لمن أذله الله ولا مذل لمن أعزه الله، الأمر كله بيد الله. فمن ادعى شيئا من خصائص الله لغير الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه أعطى خصائص الله لغير الله جل وعلا. والاعتقاد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون التصرف والتدبير والخلق وغير ذلك، هذا كله من الكفر بالله جل وعلا. وأصحاب الطرق الباطلة، أصحاب الطرق الباطلة تسلط عليهم أئمة الضلال وأدخلوا في أفهامهم وفي عقولهم وفي نفوسهم من هذا الزيغ شيء كثير وركام كبير، وأوقعوهم في الضلال المبين وأوقعوهم في الكفر الصراح، ونسبوا إلى الأولياء من الخصائص والأمور ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. ادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذه الآية على كفر من ادعى في أحد علم الغيب، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا من خصائص الله، التصرف في الكون والتدبير خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هذا كله بيد الله جل وعلا. فمن ادعى في أحد من الناس أو في شخص من الأشخاص شيئا من الخصائص فهو كافر بالله. وهذا الذي يدعى فيه ذلك إن كان يرضى ذلك فهو كافر أيضا بالله جل وعلا، وكلهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. والطرقية عندهم من هذا شيء كثير مؤلم، الذي يطالع ما عليه هؤلاء يجد أمور مؤسفة جدا في القصص التي تحكى وتروى عنهم وتذكر في كتبهم. يدعون دعاوى ويحكون في ذلك قصصا وأخبارا يروجون بها ضلالهم على العوام. أذكر من ذلك أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجا كما يروونهم في القصة، متزوجا امرأة شريفة وحملت منه، وكانت في الشهر السادس، فتزوج عليها فلاحة، امرأة فلاحة فقيرة، فغضبت وقالت إما أن تتركها أو تطلقني، فأبى أن يترك الفلاحة وقال إن امتنعتي سأنقل الحمل الذي في بطنك إلى هذه الفلاحة، فامتنعت، قالوا فنقل الحمل إلى الفلاحة، يعني أمر الحمل أن ينتقل من بطن هذه إلى بطن تلك، وولدت بعد 3 شهور. العوام إذا قيل لهم مثل هذا القصص قال الله أكبر، ثم انطلقوا وأخذوا يتمسحون بالرجل، يلفقون لهم قصص ويزخرفون لهم حكايات ويروون لهم أباطيل، ثم العوام مساكين الدعايات تأخذهم سريعا، يقول بعضهم لبعض ما سمعت، هذا ولي من أولياء الله نقل الحمل من هذه إلى هذه وأنجبت بعد 3 شهور، أنجبت بعد 3 شهور. إن كان تزوجها وأنجبت بعد 3 أشهر من زواجه بها فنحن نقول ليس هذا ولده، لا ولي ولا هذا ليس ولده، لكن دجل على العوام وضحك عليهم وترويج للباطل بحكايات تلفق وأمور تزخرف وتزيين للباطل، ثم العوام تضل على أيدي هؤلاء. هذا زعم منهم أن الولي يملك ما في الأرحام، يملك ما في الأرحام ويقدر أن ينقل حمل ويعطي حمل وإلى آخره. هذا لمن؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده، عند من؟ عند الله، وكل شيء عنده بمقدار، عند الله. الولي ما يملك هذا وليس بيده شيء من ذلك، هذا كله بيد الله وبتدبير الله وبتسخير الله تبارك وتعالى. فالذي يدعي في الأولياء مثل هذه الأمور هذا كافر بالله، هذا كافر بالله العظيم ومشرك، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل. فمثل هذه الأمور يجب على الناس أن يتنبهوا لها ولا يخدعوا من أئمة الضلال ودعاة الباطل. نعم.
كان يسأل يقول كيف نعرف أولياء الله عز وجل؟
هناك كتاب ينصح أمام هذه الضلالات الكثيرة والأمواج المتلاطمة من الترويج لمثل هذه الطرق الزائفة، هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم جدا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين رحمه الله بيانا وافيا كيف يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وأولياء الله علامتهم بينة، اقرأها في القرآن واقرأها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ في القرآن قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، المؤمن التقي هو الولي. واقرأها أيضا في الحديث القدسي قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، الذين يتقربون إلى الله بالفرائض ثم يجاهدون أنفسهم بعد الفرائض على العناية بالنوافل. أما من يدعى فيهم الولاية، بعضهم ما يحافظ على الفرائض، الفرائض ما يحافظ عليها، لا يعرف عنه أنه يصلي، بل يذكرون عن بعضهم أن الصلاة في المسجد تقام وهو يتكئ على سارية ما يقوم يصلي. ليش؟ قال: ولهذا. طيب ولماذا؟ قال: مرفوعة عن التكاليف. ثم يقول: ما قرأتم القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول هذا عبد الله وجاءه اليقين ورفعت عنه التكاليف، ورفعت عنه التكاليف، يعني غير مكلف، يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات لأنه رفعت عنه التكاليف. ويسمون من بلغ هذه الدرجة يقول واصل. يعني مثل هذا كله ضلال وباطل. وأولياء الله هم المؤمنون الأتقياء المطيعون لله المجتنبون للمحرمات، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. وكرامة الأولياء حق، كرامة الأولياء حق، ودلائلها كثيرة في القرآن والسنة، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. لكن كرامة الولي هي ثمرة اتباعه للنبي، أما الذي يحدث على أيدي هؤلاء فهي خوارق وليست كرامات، بالتعاون مع الشياطين، بالتعاون مع الشياطين، مثل بعضهم تحمله الشياطين في الهواء وتمشي به الشياطين في الماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: جربنا قراءة آية الكرسي فسقط، يعني تركته الشياطين تطير به في الهواء، يقول هذا ولي يطير في الهواء. يقول: جربنا قراءة آية الكرسي يسقط، لأن الشياطين تهرب من آية الكرسي. فكتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا كتاب مهم وعظيم، ومن كان مبتلا بمثل هذه الأباطيل والضلالات في بلده ينبغي عليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يستفيد منه.
أيضا جاءت أسئلة عن: هل يجوز الصلاة خلفهم؟
إذا كان الإنسان على هذه العقيدة وعلى هذا المسلك وهذه الدعاوى الباطلة في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون بالكون وأنهم يملكون الحياة ويملكون ما في الأرحام، وأيضا إضافة إلى ذلك الشرك في العبادة والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها أمور كفرية شركية لا تقبل معها الأعمال، لا تقبل معها الأعمال. وصلاة من يصلي وهو على هذه الحال غير مقبولة، لأنها غير قائمة على التوحيد. والآية مرت معنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التوحيد، إن لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى لا يستفاد من العمل. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول، أو نعم، جاءت أسئلة كثيرة عن الطريقة المثلى في مناصحة العوام والجهال لا سيما في أمر التوحيد إذا كانوا منهمكين في غيره.
المناصحة تكون بالرفق واللين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأهم ما يكون في هذا الباب أن يكون عند من يدعوهم بصيرة في أمر التوحيد ودلائله وبراهينه، حتى يدعو ويبين بالأدلة الواضحة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه. صلى الله عليه وسلم. وكثير من العوام قريب من الخير، كثير من العوام قريب من الخير، لكن لبس عليه بعض دعاة الضلال فحرفوه، وإلا قريب من الخير، لا يحتاج إلا إلى كلمات قليلة جدا ويرى النور. كثير من العوام قريب جدا، لكن بعض أئمة الضلال في بلده لبسوا عليه. وينبغي أن تعلم أن الحق أبلج واضح، أن الحق أبلج واضح وبين، آيات تتلى وأحاديث بينة ونور مبين. ولهذا عليك أن تكون رفيقا في دعوتك لهؤلاء باللين والهدوء والكلمة الطيبة، وأن تكون عالما فيما تدعوهم إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأن تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تصبر، ربما نالك بكلمة أو بسب، اصبر على ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فتصبر عليه وتعاود البيان والإيضاح بالرفق واللين، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير على يديه. ولهذا ينصح في هذا الباب أن يقرأ كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حتى يكون زاد للمسلم في المناصحة والبيان وإقامة الحجة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن إذا رأى المعصية تأثر غاية التأثر، وهذا أمر محمود، لكن إذا رأى من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ويدعوهم من غير الله لا يتأثر؟
قبل الإجابة على هذا السؤال تذكرت لطيفة تفيد فيما سبق. أحد من وفقهم الله للتوحيد وفهمه التقى بأحد دعاة الباطل، وقال هذا الداعي إلى الباطل والتعلق بالأولياء، قال: أليس الله قال في القرآن الكريم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ قال الله شهد لهم بالحياة، شهد لهم بالحياة، فنحن ندعوهم وننادئهم. قال: نحن ندعوهم وننادئهم. فماذا قال له هذا الرجل؟ قال: الله جل وعلا قال يرزقون، ولم يقل يرزقون، قال الله يرزقون، أي يرزقهم الله. قال: نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم. قال: نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم. الله قال يرزقون، ما قال يرزقون، ما بيدهم شيئهم، الرزق بيد الله، فلا ندعوهم ولا نطلب منهم، نحن نطلب من الذي يرزقهم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الرزق. نعم. السؤال يقول ماذا؟
الذي يتأثر
بعض الناس، يتأثر في المعصية، يعني إذا رأى فاحشة، رأى زنا، رأى سرقة يتأثر، وعندما يرى الشرك لا يتأثر، مع أن الشرك أعظم المحرمات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هؤلاء ثلاثة، أو هذه ثلاثة، ولنقدر ثلاثة أشخاص: أحدهم والعياذ بالله يدعو مع الله إلها آخر، وآخر قتل نفسا بغير حق، وثالث زنى. من أعظمهم وأخطرهم؟ وأكبرهم جرما المشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر. فبعض الناس لما جهل التوحيد إذا رأى الزنا أو رأى السرقة أو رأى المعاصي الأخرى تأثر وتألم، وإذا رأى الشرك لا يتأثر. ولهذا يذكرون عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مرة من أجل أن يبين أو يتبين من فهم الناس للتوحيد ذكر للناس قصة رجل دخل بيت واعتدى على عرض المرأة التي في البيت فعل بها وكسر الباب، تأثر الناس وضج المجلس وتعوذوا بالله وسخطوا على من فعل ذلك. ثم لما جاء قال هناك رجل بنى بيتا وقالوا له اذبح دجاجة أو ديكا عند الباب يصرف عنك الشيطان، فذبحه ما أحد تحرك. يعني بعض الناس قد لا يفهم التوحيد ويدرك حرمة تلك الفواحش فيغضب ويغار لها، ولكن أمر التوحيد لا يتأثر له، وهذا كله سببه الجهل بدين الله تبارك وتعالى.
جاءت أسئلة كثيرة في هل يجوز أن يكون الهدي، هل يجوز أن يعطى الهدي للبنوك المعروفة بالبنوك الإسلامية بقرب الحرم؟
الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إن استطاع الحاج أن يشتريها وأن يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق فهذا أمر طيب، وإن لم يستطع فهؤلاء ينوبون عنه في هذا العمل، وإذا دفع لهم المبلغ المحدد يقومون نيابة عنه بهذا العمل، شراء الذبيحة وذبحها في الوقت المحدد وإعطائها للمحتاجين، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
أيضا جاءت أسئلة على من يعني عنده سلس البول، كيف يطوف، كيف يصلي؟
من كان به سلس البول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاة، وإذا أراد أن يطوف يتوضأ للطواف، لأن من شرط الطواف الطهارة، أن يؤدى على طهارة، فيتوضأ ويبدأ يطوف، وإذا نزل شيء وقت الصلاة أو وقت الطواف لا يؤثر عليه، يتم طوافه ويتم صلاته ولا حرج عليه. لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ينزل منه قطرات فإذا لبس الإحرام ينبغي عليه أن يضع شيء يقي أرض المسجد من قطرات البول التي قد تنزل وتؤثر على الناس في طوافهم أو في صلاتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهنا يتكلم ويبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرين لشهادة أن لا إله إلا الله، فالله عز وجل لا يقبل من العباد لا إله إلا الله إلا مقرونا بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة كلمة التوحيد. والله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة الله ومحبته عليه الصلاة والسلام، وطاعة الله وطاعته، ومعصية الله جل وعلا ومعصيته، وقرن الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله دالة على الوحدانية، إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تجريده صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالعبادة لله جل وعلا، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن الدين كله قائم على الشهادتين. وشهادة لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاتباع. والله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل الله تبارك وتعالى منه عمله، ولم يقبل منه تعالى طاعته. فالدين كله قائم على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي قرين للشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية. ولهذا بعض أهل العلم قال بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ، قال التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بأن يفرد جل وعلا بالعبادة وأن يخلص الدين له، وتوحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه، أن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فيكون مدلول الشهادتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وجاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم الذي ختم الله جل وعلا به النبوات، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعدي، فبه ختمت النبوات والرسالات، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسول. وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومعنى ذلك أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس، وأن تكون طاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعة النفس، لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك، فوجب عليك أن تحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك، وأن تطيعه طاعة مقدمة على طاعتك لنفسك. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه. والله جل وعلا قرن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله يأتي تقريرها وبيان معناها عند المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بذكر الدليل قال: ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم أي أرسل إليكم وبعث إليكم رسول، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم، من أنفسكم أي منكم تعرفونه، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل هو بشر، بل هو بشر مثلكم تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو عليه الصلاة والسلام رسول من البشر، لا من الملائكة ولا من الجن، من البشر، نشأ بين الناس وعاش مثل الناس، يأكل الطعام مثلهم ويشرب الشراب مثلهم، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه على البشر بتتميم مقام العبودية، وشرفه على البشر بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبيا رسولا وجعله سيد ولد آدم أجمعين، وجعله سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا قال الله في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، مثله مثل البشر، له أم وله أب، وحاله كحال البشر، لكنه يوحى إليه، يأتيه الوحي من رب العالمين، بعثه الله عز وجل وأرسله وجعله سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعله بشيرا ونذيرا. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي من صفته ونعته صلوات الله وسلامه عليه أنه يشق عليه الأمر الذي فيه مشقة عليكم وعنت، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه كل أمر فيه عنة على الناس. ولهذا كان دينه عليه الصلاة والسلام دين السماحة واليسر. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا حليما متواضعا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من النار ومن سخط الجبار عليه الصلاة والسلام. وجاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده، نصحا للعباد ورحمة بالخلق ودعوة إلى الله عز وجل، واجتهادا في إنقاذهم من النار ومن سخط الله جل وعلا، يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح، وعدوان من اعتدى عليه بالعفو، ويلين الجانب ويخفض الجناح، ويناصح الناس حرصا عليه الصلاة والسلام عليهم. حريص عليكم، أي على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من النار وسخط الجبار جل وعلا. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي من صفته عليه الصلاة والسلام أنه صاحب رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل بين معنى الشهادة، وينبغي هنا أن يعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لقائلها إلا إذا عرف معناها وحقق مقتضاها، فبذلك يكون من أهلها، نظير ما سبق معنا في شهادة أن لا إله إلا الله وأنها لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف مدلولها وحقق ما تقتضيه من الإخلاص لله جل وعلا والتوحيد والبراءة من الشرك. وكذلك الشأن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من فهم ما دلت عليه من وجوب طاعته ولزوم ما جاء به وتصديق أخباره والبعد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فهم معنى الشهادة. أما أن يكون الإنسان ينطقها نطقا مجردا دون فهم ولا عمل، لا يكون بذلك من أهلها، لا يكون بذلك من أهلها، لا بد من فهم معناها ولا بد من تحقيق مقتضاها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد، أو نحن نصدق بأنه رسول. وكم من كافر آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وصدق أنه مرسل، لكن لم يجب دعوته إما كبرا أو عنادا أو غير ذلك من الأغراض. فقد يدرك الإنسان أنه رسول عليه الصلاة والسلام مرسل حقا من ربه جل وعلا، لكن قد يمتنع من الاستجابة، وقد يعلم أن دينه دين حق ولا يستجيب، مثل ما قال عمه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن طالما أنك علمت، لماذا لا تعلن إسلامك واستجابتك وتقبل هذا الدين الذي جاء به؟ يجيب قائلا مبينا المانع: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أعرف، يقول أنه أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله، لكن أخشى الملامة وأخشى سبة قريش لي، وأخشى أن يتكلم الناس فيه. هذا الذي منعه، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه عندما حضرته الوفاة يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على دين عبد المطلب. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الفهم لمعنى هذه الشهادة، ولا بد أيضا من تحقيق ما دلت عليه. قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عدها بيدك أربعة، هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذه الأربعة مجتمعة، لا بد من هذه الأربعة مجتمعة، لا بد أن يحققها العبد ليكون فعلا صادقا بالشهادة وليكون فعلا من أهل الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة، وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد، أعظم شيء أمر به عليه الصلاة والسلام التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك بالله، وأمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج، أمر بالزكاة، أمر ببر الوالدين، إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت عنه وجاء بها عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من طاعته، لا بد من طاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يجب أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، أخبر بأمور كثيرة، أخبر أولا عن الله وذكر أسماء حسنى لله وذكر صفات عظيمة لله وذكر أفعالا جليلة لله تبارك وتعالى، ذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال ووظائف، ذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما يكون في القبر، ذكر أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام أخبر بها، ذكر أخبارا عن الأولين وذكر أخبارا عن الآخرين وذكر أمورا بين يدي الساعة، أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام ذكرها. فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدقه في كل ما يخبر به، إلا من يصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. روى عليه الصلاة والسلام للصحابة حديثا قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث. هذا خبر صح وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه لما روى الحديث ماذا قال؟ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهو عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يخبر به وحي من الله. فيجب على من شهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله أن يصدقه في كل ما يخبر به وألا يتردد في شيء من ذلك. وأن لا يشك في شيء من أخباره، بل كل ما يخبر به عليه الصلاة والسلام يتلقى باليقين والإيمان والجزم والتصديق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا وجد لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام خرج بذلك من شهادة أن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات هذه الشهادة أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره وأن لا يكذبه في شيء منها. والذي جاء بالصدق وصدق به، فيصدقه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: واجتناب ما عنه نهى وزجر. اجتناب أي البعد والحذر من ما نهى عنه، وبين حرمته وذكر عقوبته والوعيد عليه. فيجب على من آمن بأنه رسول من عند الله أن يجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولم يقل ما استطعتم. لماذا؟ في الأمر قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي النهي قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما استطعتم. لماذا؟ لأن الترك، لأن النهي ترك والترك مستطاع. الترك مستطاع لأن الأمر يحتاج إلى فعل، والفعل قد يكون فيه استطاعة عليه، وقد يكون ليس هناك استطاعة عليه. مثل لو كان هناك صخرة وقيل للإنسان احملها، لا بد أن يقال إن استطعت، لأن إن لم يكن عنده استطاعة على حملها لم يقم بحملها. لكن لو قيل له لا تحملها، هل يقال له إن استطعت؟ لأن النهي ترك والترك مستطاع. ولهذا قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال في الحديث: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. الحج فريضة لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على المستطيع. لا 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 تجب إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والنهي قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. ولهذا يجب على من شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على الأمور التي نهى عنها ليجتنبها، وإذا لم يتعرف عليها كيف يجتنبها؟ كما قال من قال: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر، كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها، فإننا كذلك مطالبون بمعرفة النواهي لنجتنبها. ولهذا ألف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في النواهي، كتب في المحرمات، كتب في الكبائر. لماذا؟ لتجتنب. كتب في البدع من أجل أن يعرفها الناس ليجتنبوها. ومن لم يعرف الشر ربما وقع فيه. ولهذا كما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله وليكون من أهله، فإنه أيضا مطالب بمعرفة النواهي والمحرمات ليجتنبها وليتقيها وليبتعد عنها وليتوب إلى الله جل وعلا إن وقع في شيء منها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال والأمر الرابع وألا يعبد الله إلا بما شرع. وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا بالأهواء والبدع، لا يعبد الله بالأهواء ولا يعبد الله بالبدع. ليست العبادة كل يركب رأسه ويعبد بما شاء، لا يعبد الله إلا بما شرع. الأهواء والبدع لا تقرب من الله بل ترد على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. ولهذا الطرق إلى الله جل وعلا كلها مسدودة إلا طريق واحد. الطرق التي يدعى أنها توصل إلى الله جل وعلا كلها مسدودة، لا يوصل إلى الله جل وعلا إلا طريق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، وقال هذه سبل، قال هذا صراط الله المستقيم، وقال هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى النار وإلى سخط الجبار. وأما الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فهو طريق واحد، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عز وجل دينا سوى الدين الذي جاء عنه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى دينا سواه هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من مقتضيات الشهادة ولوازمها أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما أن يخترع الإنسان أعمالا أو تخترع له أعمال ثم ينشغل بها فهي لا تقربه من الله. ولهذا الطرق المحدثة التي أحدثها الناس وأنشأوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله هي في الحقيقة لا توصلهم إلى الله. لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أراد لنفسه النجاة والفوز ونيل رضا الله تبارك وتعالى فليلزم نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليتمسك بهديه، وليعتصم بسنته، وليهتدي بهداه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى كثيرا، وكان في كل مرة يخطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يحذر من الضلالات والبدع والأهواء التي تحرف الناس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أمور أربعة: من شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لن يكون من أهل هذه الشهادة حقا وصدقا إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة. وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكر رحمه الله وتأملت في الشيء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، هو مرسل من الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهو مرسل مبعوث. ما خلاصة ما بعث به؟ ما خلاصة ما بعث به عليه الصلاة والسلام؟ لو تتأمل في جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تجده يتلخص في أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. يتلخص في أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. فإذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله فليعلم أنه جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار. فالأوامر تفعل والأخبار تصدق والنواهي ينتهى عنها وتجتنب. ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف، هو أجمع تعريف. وينصح كل مسلم أن يحفظ هذا التعريف، ليس فقط يحفظه بل يحافظ عليه، يحفظه ويحافظ عليه ويجتهد حياته بأن يحقق ذلك. قال: تصديقه فيما طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الركنين الآخرين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة. فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. لما كان الدليل الذي ساق دليلا للصلاة والزكاة ومشتملا على تفسير للتوحيد نبه على ذلك، مع أنه سبق أن أشار رحمه الله إلى بعض الآيات التي اشتملت على تفسير التوحيد. أشار إلى قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه آية ثالثة تفسر التوحيد إضافة إلى دلالتها على ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ما أمر الله جل وعلا الكفار والمشركين إلا بإخلاص الدين لله وإفراده بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمر المشركين بذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الكلمة هي مدلول لا إله إلا الله، وفيها تفسير للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين. وبالأمس وقفنا على هذا المعنى في التهليل الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، ثم بعدها قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين. فلا إله إلا الله هي أن نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا إلا بأن تكون عبادتهم لله خالصة، أي صافية نقية لا يراد بها إلا الله، لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء منها. وقوله حنفاء، الحنيف عرفنا معناه سابقا وهو المائل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن نعبد الله مخلصين له الدين. فقوله حنفاء أي مائلين عن الشرك وعن الضلال والباطل إلى التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أمروا إضافة إلى التوحيد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة داخل تحت قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أليس كذلك؟ لأن الصلاة عبادة والزكاة عبادة، فهما داخلان تحت قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ومع ذلك ذكر وخص بالذكر تعظيما لشأن هاتين العبادتين، تعظيما لشأن هاتين العبادتين، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة قرين لإقام الصلاة في كتاب الله، ففي الغالب كلما تذكر في القرآن أو كلما يذكر في القرآن إقام الصلاة يذكر معه إيتاء الزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. فتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر هنا مع أنهما داخلتان في عبادة الله اهتماما بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال يقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، لم يقل يصلوا، قال يقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، كل ذلك من إقامة الصلاة، المحافظة على أوقاتها. يقيم الصلاة أي يأتوا بالصلاة محافظين عليها، مؤدين إليها، مواظبين على ذلك، مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه في الحديث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة: الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالله جل وعلا افترض على عباده وكتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذه فريضة مكتوبة، فريضة مكتوبة على العباد، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا ينبغي أن تنتبه، أعظم شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به بعد التوحيد الصلوات 5 المكتوبة، الصلوات 5 المكتوبة تقيمها محافظا على أوقاتها، على أركانها، على شروطها. وهذه الصلاة جعلت محكا وميزانا، جعلت محكا وميزانا، من حافظ عليها كانت عونا له على المحافظة على غيرها من الطاعات، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، ميزان الصلاة. إذا أردت أن تنظر إلى قدر الإسلام ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصلاة، هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من المواظبين عليها؟ من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند عندما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل. فالصلاة محك وميزان، وهي صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة، لا تأخذ من الإنسان وقتا طويلا، لكنها بركة على الإنسان في حياته وفي يومه. اقرأ بركة الصلاة في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ أيضا خطورة التهاون في الصلاة وتركها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة محك وميزان، محك وميزان. وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجده يغلب على الصلاة، والأمور التي تغلب على الصلاة كثيرة جدا، كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يغلب الإنسان على صلاته، قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، في حديث الرؤية. فالإنسان يغلب على صلاته، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هذه الصلاة، وأن يحرص على أن يكون من أهلها. واركعوا مع الراكعين، يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين كما أمره الله، محافظا على الشروط، على الأركان، على الواجبات، لا يضيع هذه الصلاة، يجتهد أن يكون في الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام، لا يغلب على صلاته، لا يغلب على هذه الفريضة. أعظم ما تتقرب إلى الله بها الصلاة بعد التوحيد، فإذا ضاعت الصلاة ما سواها يضيع. وإذا حفظ على الصلاة أعانته، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة، ينبغي على المسلم أن يعظم الصلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة ومنزلة. وإذا نودي للصلاة يجيب النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يجيب النداء ولا يرد عن الصلاة أي شيء. والآن كثير من الناس يغلب على صلاته، بعض الناس يغلبه على صلاته فنجان الشاي، فنجان الشاي يكون أمامه الشاي ويشرب والصلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمين في المساجد وهو مغلوب محروم. وهناك من يغلب على الصلاة المحرمات، يغشى المحرمات ويفعل المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيب. والذين يدخلون النار يوم القيامة، نار جهنم، يسألون لما؟ قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. فالشاهد أن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ويجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في صلاته، وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها واجباتها كما أمره الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يؤدوا الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة هو جزء يسير جدا من شيء كثير أعطاك الله إياه وتفضل الله سبحانه وتعالى عليك به، وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. لما بعث الله معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالزكاة هي جزء قليل وقدر يسير من المال افترضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء الذين بلغت أموالهم النصاب، ويخرج هذا الجزء طيبة به نفوسهم بنفس طيبة سمحة ويؤدى للفقراء المحتاجين، ويكون بركة، بركة للمال، ويكون أيضا بركة في المزكي نفسه عليه وحياته، زكاة له ولا ينقص من ماله، ما نقصت صدقة من مال. هذه الزكاة المفروضة. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك أي الذي أمروا به في هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذلك الإشارة هنا إلى ما أمروا به في هذه الآية دين القيمة، أي الدين القويم المستقيم الواضح البين الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك. فشهر الصيام هو شهر رمضان، افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه، وهو شهر يصام في كل سنة، هذه عبادة مفروضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، يصومون شهرا في السنة عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام وأوجب عليكم فريضة كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا فيه تنبيه أن من قبلنا أمروا بالصيام، أمروا بالصيام، كان الصيام معروفا في الأمم السابقة وفي الرسالات السابقة. قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه ثمرة عظيمة للصيام، وهي أن الصائم يفوز وينال بصيامه تقوى الله، فيثمر تحقيق أو نيل تقوى الله جل وعلا، يثمر نيل تقوى الله جل وعلا، يعين على كل خير ويحجز عن الرذائل والسرور، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، الصيام جنة استجن به من النار، من سخط الله، من المعاصي والآثام. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطاعة وقيامكم بهذه العبادة بالتقوى التي هي أساس كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. قال: ودليل الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج هو قصد مكة لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة، وهو فريضة على العباد في العمر كله مرة واحدة، في العمر كله مرة واحدة. الصلاة في اليوم والليلة 5 صلوات، والزكاة ليست على كل أحد، وإنما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليها الحول. والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهر واحد، والحج في العمر كله، الحج في العمر كله مرة واحدة أيضا في حق المستطيع، في حق المستطيع، لمن استطاع إليه السبيل. وبهذا تعلم أن الدين دين يسر، الدين دين يسر لا عنة فيه ولا مشقة، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: عزيز عليه ما عنتم، بعث بالحنيفية السمحة، قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه فرائض عدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأحد الأعراب، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض فعد عليه هذه الفرائض، فأمسك الأعرابي بيده وقال: لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني سأحافظ على هذه الفرائض ولا أزيد عليها ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق، يعني إن مسك هذه الفرائض وحافظ عليها دخل الجنة. ففرائض الإسلام هي هذه، ومباني الإسلام التي عليها يبنى. ولهذا ينبغي على المسلم هذه الخمس التي هي مباني الإسلام أن يحافظ عليها أشد المحافظة، وأن يرعاها أشد الرعاية، وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. مسك بيده قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، يعني تأكيد للمحافظة على هذه الفرائض مرة. وهذا أورده ابن كثير في تفسيره وجود إسناده جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقطع مفاوز ومسافات إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا على بعيرة، كان راكبا على بعيرة، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما أرسل، بما بعثه الله، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه المباني، مباني الإسلام. فالرجل كان فوق البعير، قال أقررت، قال الرجل أقررت. لما قال هذه الكلمة ساخت يد أو رجل بعيرة في حفرة جرذان، ساخت في حفرة جرذان فسقط من البعير على رأسه واندقت عنقه ومات، اندقت عنقه ومات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وهذا الحديث أورد ابن كثير عند هذه الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم. وجاء في بعض الروايات أنه قال: إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه، وربما كان جائعا ذاك الوقت، فعجل له قراه. قال أقررت. ولهذا ينبغي على المسلم أن يقر بهذه الفرائض حقا وصدقا، وأن يكون من أهلها حقا وصدقا، يقر، يلتزم، يذعن، ينقاد، يحافظ على هذه الفرائض محافظة تامة. هذا رجل أقر، ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل، لكن التزم به فكان من أهل الجنة. ولهذا ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض، وأن يلزم نفسه بها، وأن يحافظ عليها محافظة تامة إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتأمل لهذه الخاتمة التي ختمت بها الآية، قال: فإن الله غني عن العالمين. وتنبه لهذا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعاتك، غني عن حجك، غني عن صيامك، غني عن دعائك، غني عن صلاتك. لا تنفعه جل وعلا طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو جل وعلا غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن العباد، وغني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما يتقربون به إلى ربهم، غني عن ذلك. والمعاصي التي يقارفها العباد ويباشرونها لا تضر الله سبحانه وتعالى شيئا، ولا تنقص من ملكه شيئا جل وعلا. فالذي يطيع الله ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى طاعته له، والذي يعصي الله تبارك وتعالى معصيته عليه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الأمر بالحزم والعزم والجد والاجتهاد والمرابطة والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويأخذ نفسه بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه وتسديده وهدايته، لأن الهداية والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، ولا سبيل للقيام بأي من الطاعات إلا بتوفيق الله جل وعلا، فيلجأ دوما وأبدا إلى الله يرجو منه التوفيق والعون والتسديد والهداية، ويرجوه أن يرجوه العبد أن لا يكله إلى نفسه. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلا إليك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يسأل الله دائما وأبدا أن يكون له مؤيدا وموفقا ومعينا. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يهدينا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا تواب يا رحيم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هنا تنبيه بأن شيخنا حفظه الله ورفع قدره سيكون له درس بعد الفجر ابتداء من يوم الاثنين غدا بإذن الله عز وجل بعد الفجر، وسيكون في كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى، وأيضا سيكون هذا الدرس المبارك بإذن الله بعد العصر. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن الأولياء يضرون وينفعون؟ وهناك سؤال آخر أيضا يرجو من شيخنا حفظكم الله أن تبينوا لنا ما هو الموقف الصحيح من كرامات الأولياء.
الضار النافع المعطي المانع المتصرف في هذا الكون هو الله وحده لا شريك له، ليس بيد أحد خفض ولا رفع ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط، هذا كله بيد الله، لا أحد يملك من ذلك شيء. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام سيدي ولد آدم قال له ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله وبيد الله. والأولياء أو غيرهم ليس بيدهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وادعاء أن بيد الأولياء شيء من خصائص الله كفر بالله جل وعلا. إذا أعطى الولي شيء من خصائص الله في تدبير هذا الكون وفي هداية مثلا الخلق وفي تفريج الكروبات وكشف الغموم وإزالة الهموم وحصول الأرزاق ونزول البركات إلى غير ذلك، من ادعى في الأولياء شيء من ذلك فهذا كفر بالله، كفر في ربوبيته، لأن الرب المتصرف المدبر لهذا الكون خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هو الله جل وعلا لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ومر معنا في التهليل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا خافض لمن رفعت ولا رافع لمن خفضت، لا معز لمن أذله الله ولا مذل لمن أعزه الله، الأمر كله بيد الله. فمن ادعى شيئا من خصائص الله لغير الله فهو كافر بالله تبارك وتعالى، كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه أعطى خصائص الله لغير الله جل وعلا. والاعتقاد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يملكون التصرف والتدبير والخلق وغير ذلك هذا كله من الكفر بالله جل وعلا. وأصحاب الطرق الباطلة تسلط عليهم أئمة الضلال وأدخلوا في أفهامهم وفي عقولهم وفي نفوسهم من هذا الزيغ شيء كثير وركام كبير، وأوقعوهم في الضلال المبين وأوقعوهم في الكفر الصراح، ونسبوا إلى الأولياء من الخصائص والأمور ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. ادعوا فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذه الآية على كفر من ادعى في أحد علم الغيب، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا من خصائص الله، التصرف في الكون والتدبير خفضا ورفعا عطاء ومنعا قبضا وبسطا هذا كله بيد الله جل وعلا. فمن ادعى في أحد من الناس أو في شخص من الأشخاص شيئا من الخصائص فهو كافر بالله. وهذا الذي يدعى فيه ذلك إن كان يرضى ذلك فهو كافر أيضا بالله جل وعلا، وكلهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن. والطرقية عندهم من هذا شيء كثير مؤلم، الذي يطالع ما عليه هؤلاء يجد أمور مؤسفة جدا في القصص التي تحكى وتروى عنهم وتذكر في كتبهم، يدعون دعاوى ويحكون في ذلك قصصا وأخبارا يروجون بها ضلالهم على العوام. أذكر من ذلك أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجا كما يروونهم في القصة متزوجا امرأة شريفة وحملت منه وكانت في الشهر السادس فتزوج عليها فلاحة امرأة فلاحة فقيرة فغضبت وقالت إما أن تتركها أو تطلقني، فأبى أن يترك الفلاحة وقال إن امتنعتي سأنقل الحمل الذي في بطنك إلى هذه الفلاحة، فامتنعت قالوا فنقل الحمل إلى الفلاحة، يعني أمر الحمل أن ينتقل من بطن هذه إلى بطن تلك وولدت بعد 3 شهور. العوام إذا قيل لهم مثل هذا القصص قال الله أكبر، ثم انطلقوا وأخذوا يتمسحون بالرجل يلفقون لهم قصص ويزخرفون لهم حكايات ويروون لهم أباطيل، ثم العوام مساكين الدعايات تأخذهم سريعا، يقول بعضهم لبعض ما سمعت هذا ولي من أولياء الله نقل الحمل من هذه إلى هذه وأنجبت بعد 3 شهور إن كانت تزوجها وأنجبت بعد 3 أشهر من زواجه بها فنحن نقول ليس هذا ولده، لا ولي ولا هذا ليس ولده، لكن دجل على العوام وضحك عليهم وترويج للباطل بحكايات تلفق وأمور تزخرف وتزيين للباطل، ثم العوام تضل على أيدي هؤلاء. هذا زعم منهم أن الولي يملك ما في الأرحام، ويقدر أن ينقل حمل ويعطي حمل وإلى آخره. هذا لمن؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده، عند من؟ عند الله، وكل شيء عنده بمقدار، عند الله. الولي ما يملك هذا وليس بيده شيء من ذلك، هذا كله بيد الله وبتدبير الله وبتسخير الله تبارك وتعالى. فالذي يدعي في الأولياء مثل هذه الأمور هذا كافر بالله، هذا كافر بالله العظيم ومشرك، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل. فمثل هذه الأمور يجب على الناس أن يتنبهوا لها ولا يخدعوا من أئمة الضلال ودعاة الباطل. نعم.
كان يسأل يقول كيف نعرف أولياء الله عز وجل؟
هناك كتاب ينصح أمام هذه الضلالات الكثيرة والأمواج المتلاطمة من الترويج لمثل هذه الطرق الزائفة، هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم جدا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين رحمه الله بيانا وافيا كيف يميز بين أولياء الله وأولياء الشيطان. وأولياء الله علامتهم بينة، اقرأها في القرآن واقرأها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ في القرآن قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، المؤمن التقي هو الولي. واقرأها أيضا في الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله بالفرائض، ثم يجاهدون أنفسهم بعد الفرائض على العناية بالنوافل. أما من يدعى فيهم الولاية بعضهم ما يحافظ على الفرائض، الفرائض ما يحافظ عليها، لا يعرف عنه أنه يصلي، بل يذكرون عن بعضهم أن الصلاة في المسجد تقام وهو يتكئ على سارية ما يقوم يصلي. ليش؟ قال ولي هذا. طيب ولماذا؟ قال مرفوعة عن التكاليف. ثم يقول ما قرأتم القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول هذا عبد الله وجاءه اليقين ورفعت عنه التكاليف، ورفعت عنه التكاليف، يعني غير مكلف، يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات لأنه رفعت عنه التكاليف. ويسمون من بلغ هذه الدرجة يقول واصل. يعني مثل هذا كله ضلال وباطل، وأولياء الله هم المؤمنون الأتقياء المطيعون لله المجتنبون للمحرمات، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. وكرامة الأولياء حق، كرامة الأولياء حق، ودلائلها كثيرة في القرآن والسنة، وأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء. لكن كرامة الولي هي ثمرة اتباعه للنبي، أما الذي يحدث على أيدي هؤلاء فهي خوارق وليست كرامات، بالتعاون مع الشياطين، بالتعاون مع الشياطين، مثل بعضهم تحمله الشياطين في الهواء وتمشي به الشياطين في الماء. يقول ابن تيمية رحمه الله جربنا قراءة آية الكرسي فسقط، يعني تركته الشياطين تطير في الهواء، يقول هذا ولي يطير في الهواء. يقول جربنا قراءة آية الكرسي يسقط، لأن الشياطين تهرب من آية الكرسي. فكتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا كتاب مهم وعظيم، ومن كان مبتلا بمثل هذه الأباطيل والضلالات في بلده ينبغي عليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يستفيد منه.
أيضا جاءت أسئلة عن هل يجوز الصلاة خلفهم؟
إذا كان الإنسان على هذه العقيدة وعلى هذا المسلك وهذه الدعاوى الباطلة في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون بالكون وأنهم يملكون الحياة ويملكون ما في الأرحام، وأيضا إضافة إلى ذلك الشرك في العبادة والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها أمور كفرية شركية لا تقبل معها الأعمال، لا تقبل معها الأعمال. وصلاة من يصلي وهو على هذه الحال غير مقبولة، لأنها غير قائمة على التوحيد. والآية مرت معنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وله الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على التوحيد. إن لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى لا يستفاد من العمل. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول جاءت أسئلة كثيرة عن الطريقة المثلى في مناصحة العوام والجهال لا سيما في أمر التوحيد إذا كانوا منهمكين في غيره.
المناصحة تكون بالرفق واللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وأهم ما يكون في هذا الباب أن يكون عند من يدعوهم بصيرة في أمر التوحيد ودلائله وبراهينه، حتى يدعو ويبين بالأدلة الواضحة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من العوام قريب من الخير، كثير من العوام قريب من الخير، لكن لبس عليه بعض دعاة الضلال فحرفوه، وإلا قريب من الخير، لا يحتاج إلا إلى كلمات قليلة جدا ويرى النور. كثير من العوام قريب جدا، لكن بعض أئمة الضلال في بلده لبسوا عليه. وينبغي أن تعلم أن الحق أبلج واضح، أن الحق أبلج واضح وبين، آيات تتلى وأحاديث بينة ونور مبين. ولهذا عليك أن تكون رفيقا في دعوتك لهؤلاء باللين والهدوء والكلمة الطيبة، وأن تكون عالما فيما تدعوهم إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأن تصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تصبر، ربما نالك بكلمة أو بسب، اصبر على ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فتصبر عليه وتعاود البيان والإيضاح بالرفق واللين، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للخير على يديه. ولهذا ينصح في هذا الباب أن يقرأ كتاب كشف الشبهات للشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حتى يكون زاد للمسلم في المناصحة والبيان وإقامة الحجة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن إذا رأى المعصية تأثر غاية التأثر، وهذا أمر محمود، لكن إذا رأى من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ويدعوهم من غير الله لا يتأثر؟
قبل الإجابة على هذا السؤال تذكرت لطيفة تفيد فيما سبق. أحد من وفقهم الله للتوحيد وفهمه التقى بأحد دعاة الباطل، وقال هذا الداعي إلى الباطل والتعلق بالأولياء، قال: أليس الله قال في القرآن الكريم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ قال الله شهد لهم بالحياة، شهد لهم بالحياة، فنحن ندعوهم وننادئهم. قال: نحن ندعوهم وننادئهم. فماذا قال له هذا الرجل؟ قال: الله جل وعلا قال يرزقون، ولم يقل يرزقون. قال الله يرزقون، أي يرزقهم الله. قال: نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم. قال: نحن لا ندعو إلا الذي يرزقهم. الله قال يرزقون، ما قال يرزقون، ما بيدهم شيئهم، الرزق بيد الله، فلا ندعوهم ولا نطلب منهم، نحن نطلب من الذي يرزقهم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الرزق. نعم. السؤال يقول ماذا؟
الذي يتأثر
عند بعض الناس، يتأثر بعض الناس، يتأثر في المعصية، يعني إذا رأى فاحشة، رأى زنا، رأى سرقة، يتأثر، وعندما يرى الشرك لا يتأثر، مع أن الشرك أعظم المحرمات. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هؤلاء ثلاثة، أو هذه ثلاثة، ولنقدر ثلاثة أشخاص: أحدهم والعياذ بالله يدعو مع الله إلها آخر، وآخر قتل نفسا بغير حق، وثالث زنى. من أعظمهم وأخطرهم وأكبرهم جرما؟ المشرك الذي يدعو مع الله إلها آخر. فبعض الناس لما جهل التوحيد إذا رأى الزنا أو رأى السرقة أو رأى المعاصي الأخرى تأثر وتألم، وإذا رأى الشرك لا يتأثر. ولهذا يذكرون عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مرة من أجل أن يبين أو يتبين من فهم الناس للتوحيد ذكر لهم ذكر للناس قصة رجل دخل بيت واعتدى على عرض المرأة التي في البيت، فعل بها وكسر الباب، تأثر الناس وضج المجلس وتعوذوا بالله وسخطوا على من فعل ذلك. ثم لما جاء قال هناك رجل بنى بيتا وقالوا له اذبح دجاجة أو ديكا عند الباب يصرف عنك الشيطان، فذبحه ما حتى حرك. يعني بعض الناس قد لا يفهم، التوحيد ويدرك حرمة تلك الفواحش فيغضب ويغار لها، ولكن أمر التوحيد لا يتأثر له، وهذا كله سببه الجهل بدين الله تبارك وتعالى.
جاءت أسئلة كثيرة في هل يجوز أن يكون الهدي، هل يجوز أن يعطى الهدي للبنوك المعروفة بالبنوك الإسلامية بقرب الحرم؟
الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. إن استطاع الحاج أن يشتريها وأن يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق فهذا أمر طيب، وإن لم يستطع فهؤلاء ينوبون عنه في هذا العمل، وإذا دفع لهم المبلغ المحدد يقومون نيابة عنه بهذا العمل، شراء الذبيحة وذبحها في الوقت المحدد وإعطائها للمحتاجين، ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
أيضا جاءت أسئلة على من يعني عنده سلس البول، كيف يطوف، كيف يصلي؟
من كان به سلس البول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاة، وإذا أراد أن يطوف يتوضأ للطواف، لأن من شرط الطواف الطهارة، أن يؤدى على طهارة، فيتوضأ ويبدأ يطوف، وإذا نزل شيء وقت الصلاة أو وقت الطواف لا يؤثر عليه، يتم طوافه ويتم صلاته ولا حرج عليه. لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ينزل منه قطرات، فإذا لبس الإحرام ينبغي عليه أن يضع شيء، يقي أرض المسجد من قطرات البول التي قد تنزل وتؤثر على الناس في طوافهم أو في صلاتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.